نعم.
حديث عمر رضي الله عنه فلا تلعوا على قول ابن عمر رضي الله عنه وفعل ابن عمر عندما كان يأخذ ما بعد فضل
فعل.
هل يعتبر قول وسجه قول ابن عمر
فعل
وقول حديث؟
نعم نعم هو فعل وفعله عندي هنا حجة. لماذا؟ وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن أن نكون على تفقه فيها. أنا أقول مقتنعا بما أقول لأن أي نص عام يشمل أجزاء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بهذا الجزء ليس شرعا. مفهوم هذا الكلام ولا بده توضيح؟ يمكن بده توضيح، والحقيقة هو بحاجة لتوضيح. أنا أقرب هذا بمثل لم يقع وأرجو أن لا يقع وإن كان بعضه وقع. أما المثل الذي لم يقع، جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان لصلاة سنة القبلية كالظهر، فأحدهم يقول للجماعة تعالوا يا أخوان نصلي جماعة، بديل أن نصلي فرادى نصلي جماعة، ويحتج بحديثين صحيحين. الحديث الأول يد الله على الجماعة، الحديث الثاني أولى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، إذن تعالوا نصلي الجماعة. أيا سألت من أهل العلم أو طلاب العلم هل هذا الداعي محسن أم مسيء، كلهم يجمعون على أنه مسيء. لماذا وقد احتج بحديثين اثنين؟ الجواب بدهي عندهم، قالوا لأن هذه الجماعة لم تشرع، جماعة النافلة هذه لم تشرع. هنا الآن يحتاج الأمر إلى شيء من البصيرة. هل عندنا مس أنهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية أو سنن بعدية ما كانوا يصلونها جماعة؟ هل عندنا مس بذلك؟ لا نص عندنا. إذن كيف نقول؟ أنا أقول ما صلوا فعلا، وغيري يقول هكذا. من أين أخذوا والنص مفقود؟ شيء من هذا، لكن بعبارة أوضح لو كان هذا وقع لنقل، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع. بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة، أي ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة. إلى هنا أظن واضح الموضوع. هذا الذي لم يقع وأرجو أن لا يقع، أما الذي قلت آنفا بعضه وقع، فأنتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة، لكنها هي الفريضة. يعني يدخل جماعة يجدون إمام قد صلى ويتقدمهم واحد، وهذا وقع كثيرا، ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي إلى سترة لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشراء، فيرفع صوته ويشوش على الناس. هل يعني يذكر رب العالمين بعد الفريضة، أو هل يشرع بالنافلة للسنة أو يشوش عليهم؟ ما حجة هؤلاء؟ هل حجتهم أنهم كانوا يعني السلف الصالح كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا دواليك صلاة العصر يظلون في بعض البلاد السورية إلى أذان المغرب، جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة إلى آخره، لا شيء من ذلك. لكن من أين أخذوا؟ من مثل ما أخذنا نحن آنفا، جماعة السنة. استدل المثال السابق بقوله عليه السلام: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده. هذول جماعة دخلوا المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، إذا انتهوا نصلي جماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهناك الحديث الأشهر والأصح وهو قوله عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. إذا أحسن من صلي فرادى من صلي جماعة. هذا واقع أم ليس بواقع؟ الدليل هو نفس دليل القضية السابقة، لكن الفرق أن هذا لم يقع وذلك وقع، والدليل واحد والدليل كله مرفوض. ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجالا فيحفظوا حفظا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ لأنه لا جماعة بعدها. إذا الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري العمل على مقتضى بعض أجزائه أو فروعه فلا يجوز العمل به. واضح الآن؟ نعود الآن. نعم؟ نعود الآن. أيوة، احفظ سؤالك. نعود الآن وأعفو اللحى نص عام يشمل ما فعله ابن عمر، يعني القبضة، ويشمل الزيادة، ويشمل على حسب ما ربنا يبارك في طول اللحية أو قصرها، ترى هل هذا كله داخل في عموم النص ولا لا؟ هنا الآن موضوع ابن عمر. أولا أحد رواة الحديث وآف اللحى هو ابن عمر من رواة هذا الحديث. ثانيا هو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف أن لحيته كانت جديدة وكانت عظيمة. ثالثا وأخيرا ابن عمر تميز عن كل الصحابة بمبالغته في تتبعه لآثار نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل كفعله حتى في بعض الأمور التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من أبيه الفاروق. فأنتم تعلمون مثلا أنه رؤيا ذات يوم يبول عند شجرة. لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يبول عندها، يأخذ مقود الناقة فيطوف بها في مكان. لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك، يفك زر القميص. لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إنسان هذه همته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العقل العادي لا يقبلها، إقبال الرسول حاجته جاءت هناك فقضاها، لازم يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. ترى لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها أترونه ويخالفه وهو قد وافقه في أمور أهون بكثير من هذه القضية؟ هذه قضية فيها نص عام أعفو اللحى، والنص العام لو الرسول طبقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في ذلك، لأنه ما خالفه في أمثال تلك الأجزاء. هذا أولا. ثانيا لم يتفرد ابن عمر في الأخذ من لحيته، بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن بعض السبب كما في تفسير ابن جرير الطبري، وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم. فإذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية أن إعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف على إطلاق الإعفاء، لم يجري عمل السلف، فهذه نصوص تدل على أن السلف كانوا يأخذون. فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر أو فعل أبي هريرة أو غيره من الصحابة الذين أشير إليه في بعض الروايات التي ذكرتها آنفا، هذا يقدم فهمه للنص على فهم ابن عمر وغيره من السلف. هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني في كثير من الأحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول لا نعرف له مخالفا فيكون إجماعا أو في حكم الإجماع. فنحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا بل نعرف له موافقا، ولا نعرف لهؤلاء مخالفا. فحينئذ أقول بأن إعفاء اللحية إنما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر. وهنا تأتي قاعدة فقهية، هناك قاعدتان أرجو أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى. القاعدة التي ترد هنا هي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا هنا يصدق. ابن عمر أدرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقا في لحيته أعفو اللحى، هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه أو يجوز الأخذ منه أكثر من نحن الخلف، فالراوي أدرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة. هناك قاعدة أخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور، وقول الجمهور هو الصواب، ذلك قولهم أعني الحنفية، أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فهل العبرة بروايته أم برأيه؟ قال الأحناف العبرة برأيه لا بروايته. قال الجمهور لا، العبرة بروايته وليس برأيه. هذه قاعدة غير تلك القاعدة. تلك القاعدة تقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، أما هنا فتقول قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته، وضربوا على ذلك مثالا، والمثال يوضح لكم الفرق بين القاعدتين. تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا إحداهن، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. جاء عن أبي هريرة أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا فقط، فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة مع أنه هو روى حديث التسبيح، حديث التسبيع تغسل سبعا إحداهن بالتراب، فتركوا الحديث برأي أبي هريرة. يقولون بعد تكلفات من الكلام أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن يكون روايته منسوخة أو معارضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره، لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية. وبعبارة أخرى النص العام في كثير من الأحيان كما فصله الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، هذا كتاب في أصول الفقه مهم جدا من الإمام الشافعي، يقول قد يأتي النص عاما ويراد به عمومه، وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص وذلك العموم، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد أن النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام. القرينة هنا أن هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة، صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجري العمل على هذا كذلك لم يجري العمل على ذاك. إيش عندك؟
من تذكر في قوله صلى الله عليه وسلم